عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وصل الكلام إلى النقطة الرابعة. نعم. وهي حكم الهدية للقاضي، فسبق الكلام عن الرشوة للقاضي، والكلام عن الجعل للقاضي، والكلام عن الارتزاق للقاضي، جاء الكلام للهدية للقاضي. فهل تجوز الهدية للقاضي والوالي مثلا أو لا تجوز؟ والفرق بين الرشوة وبين الهدية كما يقول المصنف هو أن الرشوة تعطى وتبذل لأجل الحكم، فالراشي يعطي الرشوة للحاكم ليحكم له بالحق أم بالباطل أو لا بشرط. وأما الهدية فهي تعطى لتوريث المحبة في نفس القاضي وليس لأجل الحكم له، يعني المعطي، وإنما لإيراث المحبة ليكون ذلك دافعا ومحركا للحكم للمهدي. إذن فالرشوة الهدف الأساس منها هو الحكم، وأما الهدية فهو وإن كان يؤول إلى الحكم لكن الهدف بحسب الظاهر منها المحبة. فهل هذه الهدية جائزة أو ليست بجائزة؟ قال المصنف لا تجوز، واستدل لذلك بأدلة خمسة ولم يناقش في واحد منها. الدليل الأول هو أنها تعتبر رشوة، وتوضيح ذلك في مقدمتين. المقدمة الأولى، دلت بعض الروايات من قبيل معتبرة أو رواية عمار بن مروان على حرمة الرشوة، حيث قالت: وأما الرشاة في الأحكام يا عمار فهو الكفر بالله العظيم. فدلت الرواية على حرمة الرشوة في الأحكام، هذا أول. ثانيا، بدل الهدية للقاضي تعتبر رشوة في الحقيقة والواقع. نعم، بدل الهدية للقاضي تعتبر في الحقيقة رشوة لأنها تؤول إلى الرشا في الأحكام، وإن كانت بحسب الظاهر هي بغرض إيراث المحبة، لكن المهدي غرضه الحقيقي والواقعي هو الحكم بصالحه. إذا سميناها رشوة
سميناها هدية، سميناها غير ذلك، ففي الحقيقة هي رشوة، لأن الهدف منها الحكم بالحق بالباطل وكيف كان، والنتيجة أن الهدية للقاضي حرام لأنها رشوة. هذا الدليل الأول. ولم يناقش المصنف في هذا الدليل من قريب أو بعيد، إلا أنه يمكن القول بوجود فرق بين الرشوة وبين الهدية. فعندنا عنوان الرشوة في الروايات للقاضي وللوالي، وعندنا عنوان آخر وهو عنوان الهدية للوالي أو القاضي كما سيأتيك. فلو كان شيئا واحدا لم يكن هناك معنى لأن تجعل الهدية في الروايات في عرض الرشوة. فالتقسيم دال على الاختلاف والافتراق بين الرشوة وبين الهدية. فرواية عمار بن مروان والسكوني ويوسف بن جابر إنما هي واردة في الرشوة، فلا نستطيع أن نقول تندرج ضمنها الهدية. الدليل الثاني وهو تنقيح المناط، وتوضيحه أن يقال: أولا، دلت الروايات كرواية عمار بن مروان وغيره على حرمة الرشوة وأنها الكفر بالله العظيم. ثانيا، الظاهر هو أن تحريم الرشوة لأجل أن ذلك يوجب بطلان الحقوق كما صرحت بعض الروايات، ليبطل به الحقوق. فإذا المناط في تحريم الرشوة هو إبطال الحقوق وإحقاق الباطل. ثالثا، بما أن هذا هو المناط وهو إبطال الحقوق وإحقاق الباطل، فهذا المناط يأتي حتى في الهدية ولا يختص بالرشوة، سواء أرشي الحاكم والقاضي أو أهدي الحاكم والقاضي، فعلى أي من الحالين يوجب ذلك إبطال الحق وإحقاق الباطل. فإذا بما أن المناط في تحريم الرشوة إبطال الحقوق، فهذا المناط يسري حتى للهدية. إذن لا خصوصية للرشوة بالتالي، حتى لو قلنا هناك فارق في موضوع الهدية وموضوع الرشوة، إلا أن الحكم واحد، وإن افترقا من حيث المفهوم والموضوع، إلا أن حكمهما واحد ببركة تنقيح المناط، والنتيجة أن الهدية حرام. ولم يناقش المصنف في هذا الدليل إلا أن الأعلام كالإيرواني وكالسيد الخوئي وإلى غيرهما ناقشوا، فقالوا: أقصى ما يفيده تنقيح المناط الظن. نحن نظن من خلال هذه الروايات أن المعيار أن المناط في تحريم الرشوة إبطال الحقوق، لعل هناك مناط آخر الظن. وبالتالي هذا يوجب لنا الظن فقط بحرمة الهدية ولا يورث لنا القطعة بحرمة الهدية، إلا لعل هناك مناط آخر غير إبطال الحقوق نحن لا نعرفه. إذا غاية ما نستفيده الظن بأن المناط في تحريم الرشوة إبطال الحقوق، وبالتالي نظن بحرمة الهدية ولا نقطع بالحرمة. إذا فتنقيح المناط ليس تاما. الدليل لا لأنه ما عندنا تعليل في الرواية واضح وصريح، ما نحرز أنه هذا هو المناط في تحريم الرشوة فقط إبطال الحقوق، لعل هناك أيضا مناط آخر وهو أن الشرع لا يريد أن الحاكم أو القاضي يرتشي، أو لعل هذا لأنه أمر واجب في الشريعة القضاء، فلذلك لا يريد الشارع أن الحاكم يأخذ رشوة فيه أو أجرة عليه أو هدية أو غير ذلك. سيأتي آخر دليل وارد في الهدية بعد القضاء ويعمم حتى قبل القضاء وسنشير لذلك. جيد، آخر دليل الدليل الخامس، لاحظوا الرواية أساسا واردة في الهدية قبول الهدية بعد القضاء.
شيخنا نقاشكم في الدليل الأول.
نعم.
المصنف لم يفرق
بحسب الظاهر.
الظاهر الدين أنه يفرق بين الهدية والرشوة. فهو شيخنا يكون الفرق بينها وبين الرشوة دين أنه يفرق من الوارد.
وعليه إذن هو لم يناقش الآن، قال لأنها رشوة، الهدية هي رشوة ولم يناقش في هذا الدليل. وعليه ما قلت أنه لم يفرق المصنف، هو قال بأنه ولا هو الآن بيّن الكلام أنه بيّن ما الفرق بين الهدية والرشوة، قال هذه تورث المحبة الهدف منها لكن تؤول إلى الحكم، تلك لا الغرض الأساس منها الحكم فقط، هذا يبذل ما يقول لكي تحكم لي وليس هدفه إراث المحبة. لكن قد يقال هذا تفريق لغوي، وإلا فالعرف يرى بأن الهدية مصداق من مصادق الرشوة، فالرشوة عنوان أوسع، تارة تكون الرشوة فقط وفقط لأجل الحكم بالباطل، تارة تكون الرشوة ماذا لأجل إيراث المحبة لكي يؤول إلى الحكم، وهذا نسميه هدية. فالرشوة عنوان أوسع يشمل ما كان أولا وبالذات لأجل الحكم، ما كان ثانيا لأجل الحكم لكنه أولا لأجل إيراث المحبة. واضح؟ كان يناقش المصنف، لماذا لم يناقش؟ قلنا الروايات ظاهرها التفصيل كما سيأتيك الآن في الرواية أو الدليل الثالث. لاحظ الدليل الثالث وهو ما تقدم، رواية الأصبغ بالنباتة، قال كما سبقت الرواية وأشرنا لسندها، أيما وال احتجب عن حوائج الناس احتجب الله عنه يوم القيامة وعن حوائجه، وإن أخذ هدية كان غلولا، وإن أخذ رشوة فهو مشرك. إذن واضح الرواية فرقت بين الهدية بين الرشوة، هذا ما نريده. وتقريب دلالة الرواية أولا، نعم، دلت الرواية على أن أخذ الوالي للهدية يعتبر غلولا، يعني خيانة، إذا أخذ الوالي هدية كان خائنا. ثانيا، لا شك ولا ريب بأن الخيانة حرام، لأنها ظلم أن تخون وتغدر بالناس فهي حرام، فإذا كانت الهدية اعتبرت خيانة فهي حرام. إذا الهدية بالنسبة للوالي حرام. ثالثا، الرواية وإن كانت واردة في الوالي لكن لا فرق بين الوالي وبين القاضي وبين السلطان. فعنوان الوالي ناظر إلى من جلس مجلس الحكم، كان بعنوان الولاية، كان ذلك بعنوان السلطة، كان ذلك بعنوان القضاء. من احتل منصبا من المناصب التي يرجع إليه فيها الناس فيكون أخذ الهدية من قبله حراما، والنتيجة تدل الرواية على حرمة أخذ الهدية سواء للوالي الذي هو مورد الرواية أو للقاضي الذي هو محط بحثنا الآن. واضح المقصد؟ والمصنف أيضا لم يناقش في هذا الدليل، لكن يمكن المناقشة. أولا، الرواية ضعيفة السند كما سبقت الإشارة لذلك، جيد. ثانيا، كما قال السيد الخوي، الرواية واردة في الوالي. كيف؟ نعم، ولم ترد في القاضي، إنما في الوالي. وفرق بين الوالي بين القاضي، ومن لم يفرق فهو وشأنه، أما نحن نتمسك بالعناوين. فالرواية واردة في أخذ الوالي الهدية ولم ترد في القاضي على الحكم، والوالي قد يحكم قد لا يحكم، لا ربط له بقضية الحكم، الحكم راجع للقاضي لا للوالي. هذا ثانيا. ثالثا، أفاد بأنه ثالثا أفاد بأن الهدية للوالي ليست حراما، حتى تقول الرواية قبول الهدية يعني مطلق الهدية حرام. لو أنت أهديت واليا هدية قلما كتابا كنت خائنا، أو كانت هذه خيانة وكان ذلك حراما، من يلتزم بذلك؟ لا يمكن أن نأخذ الرواية بهذا الإطلاق. إذن لابد أن نحملها على بعض الوجوه، كأن نقول كيف سيد الخوي؟
من الذي؟
نعم، السيد الخوي يقول الرواية واردة في الوالي وبحثنا في القاضي الذي يقضي في الحكم، لأن الهدية على الحكم، والوالي لا ربط له ولا مساس له بالحكم. دير بالك، نعم، الآن المناقشة الثالثة، الآن نبدأ المناقشة الثالثة. نعم، ثالثا
قولكم أفاد بأن الهدية للوالي حرام، هذه ليست
المناقشة الثالثة. لا، هذه الثانية، الآن الثالثة. الآن ثالثا، لابد أن نوجه الرواية بتوجيه. لماذا؟ لأنه لا يلتزم بأن الهدية خيانة مطلقا للوالي. فنقول المقصود من الرواية أن الهدية للوالي خيانة إذا كان الغرض من إعطاء الهدية للوالي ماذا؟ إذا كان الغرض هو الظلم مثلا، إذا كان الغرض إبطال حق أو إحقاق باطل، هنا تحرم. وأما نأخذ الرواية على عواهنها وإطلاقها فنقول هدية الوالي خيانة وحرام، لا يمكن الالتزام بذلك، بل نحملها على فرض إعطاء الهدية للوالي من أجل أن يظلم، فهذا هو المحرم. فلا تدل الرواية إذن على حرمة الهدية للوالي مطلقا، فضلا عن أن تكون دالة على حرمة الهدية للقاضي. الدليل الرابع، ما رواه الطوسي في المبسوط حيث قال عن النبي صلى الله عليه وآله إن أخذ الوالي هدية، لا، أن هدايا العمال، هكذا في المبسوط، هدايا العمال غلول. وقال الطوسي أو في خبر آخر سحت، إذن روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال هدايا العمال غلول ونقل أنه قال سحتون. وتقريب دلالة الرواية بأن يقال أولا دلت الرواية على أن الهدية لعمال السلطان، الهدية لعمال السلطان وليس المقصود عمال الشركات والمؤسسات، عمال السلطان، دلت الرواية على أن الهدية لعمال السلطان الجائر حرام لقوله سحت يعني حرام، أو لقوله غلول يعني خيانة فهي محرمة. إذن هدايا العمال حرام، هذا واحد. اثنان القاضي يعتبر من عمال
هدايا العمال السلطان ومن العمال السلطان.
الآن نحن نروح، هذا في المناقشات ستأتي، هذا في المناقشة. الآن الرواية هدايا العمال، هدايا العمال حتى نقرب الاستدلال، يعني الهدية التي تعطى للعامل حتى يكون العامل اسم مفعول يربالك وليس اسم فاعل، يعني هو الذي أعطى، واضح المقصد؟ لأنه نريد أن نستدل بها. إذن فالرواية تدل على أن الهدية التي تعطى لعامل السلطان تعطى إليه ما تؤخذ منه، حرام. ثانيا القاضي المنصوب من قبل السلطان خصوصا في ذاك الزمان هو من عمال السلطان، إذن فتكون الهدية عليه وإليه حرام. النتيجة أن الرواية دالة على حرمة الهدية للقاضي، واضح. ولم يناقش المصنف في هذا الدليل، ولكن نوقش من قبل الأعلام كالسيد الخوئي قدس سره. أولا الرواية ضعيفة السند، مرسلة، أرسلها الطوسي في المبسوط عن الرسول صلى الله عليه وآله، وموجودة حتى في كتب العامة لكنها مرسلة ولم يثبت جبرانها، فضلا عن المناقشة في أصل المبنى وهو جابرية. ثانيا الرواية واردة في العمال وليس في القضاة، وأول الكلام أن القاضي يعتبر من عمال السلطان. من قال أن القاضي يعتبر عمال من عمال السلطان؟ نعم قد يكون منصوبا، لكنه نحن نناقش في أنه يعد من عمال السلطان. عمال السلطان هم شرطته الذين يجبون الزكوات إليه، وأما القاضي فليس هو من عمال السلطان. والرواية واردة في العمال، ولو شككنا في عنوان العمال هل يشمل القضاة أم لا، يدور الأمر بين الأقل والأكثر، نقتصر على القدر المتيقن. هذا ثانيا. ثالثا ما أفاده جناب الحضرة، حضرة الشيخ، بأنه لعل الرواية ناظرة إلى هدايا العمال، يعني لعل الرواية ناظرة إلى هدايا العمال يعني الهدايا التي يعطيها العمال للآخرين، ولكن بحثنا حول ماذا؟ حول الهدايا التي تعطى للعمال، ولعل الرواية ناظرة للهدايا التي تؤخذ من عمال السلطان. هدايا العمال غلول، يعني الهدايا التي تؤخذ من عمال السلطان هي خيانة. لماذا؟ لماذا؟ لأنهم لا يبالون حلالا أم حراما وأموالهم محرمة، فلا تأخذ هدية من السلطان ولا من عماله، ولكن بحثنا عن الإهداء لعمال السلطان وليس الإهداء من قبلهم، فلعل الرواية ناظرة إلى أن العمال اسم فاعل ليس اسم مفعول، واضح. الدليل الخامس والأخير ما رواه الصدوق في عيون أخبار الرضا طبعا الرواية لها أسانيد متعددة، أربعة ثلاثة أسانيد لكن كلها فيها مناقشة سندية. المهم عن مولانا أبي الحسن الرضا عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام في تفسير قوله تعالى أكالون للسحت. أمير المؤمنين بين بناء على تمامية الرواية المقصود من أكالون للسحت قال هو الرجل يقضي لأخيه حاجته ثم يقبل هديته، بعدما قضى الحاجة قبل منه الهدية. هذا السؤال الشيخ. وتقريب دلالة الرواية على حرمة الهدية على القاضي أن يقال، أولا دلت الرواية على حرمة أخذ الهدية في مقابل قضاء الحاجة، حيث عدت ذلك من السحت. أكالون للسحت يعني من قبل هدية لأنه قضى لأخي حاجة يعتبر ذلك سحتا حراما، هذا أولا. ثانيا الرواية وإن كانت واردة في قبول الهدية بعد قضاء الحاجة لكن لا يحتمل الخصوصية، لأن نقول الهدية إذا كانت بعد ما قضيت الحاجة حراما، أما الهدية إذا قبلت قبل قضاء الحاجة فهي ليست بحرام، إذا كانت حرام بعد انتهاء الحاجة وقضائها فهي أيضا حرام إذا أخذت قبل الشروع في قضاء الحاجة. هذا ثانيا. ثالثا إن قلت سبحان الله كيف تكون الهدية لقضاء الحاجة من السحت، والحال أن النبي صلى الله عليه وآله يقول تهادوا تحابوا، ولا يمكن أن يلتزم بأن الهدية حرام ومن السحت والنبي يحث عليها والهدايا أنا أقبل الهدية. كان النبي يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة، كيف تكون الهدية مع الحث الشديد عليها تكون حراما؟ إن قلت هكذا قلت لابد أن نوجه الرواية، لابد من توجيه، فنحمل الرواية على أن المقصود من يقضي لأخي حاجته يعني قاضي، فهي ناظرة لباب القضاء وليس لمطلق قضاء الحاجة، إنما ناظرة للقاضي أو للعامل المنصوب من قبل السلطان، هذا الذي يحرم عليه أخذ الهدية. وأما من البديهي والواضح جدا أنه لو أخوك المؤمن قضى لك حاجة ثم أهديته هدية ليس ذلك بمحرم، إذن لو لم تكون الرواية محمولة على القضاء، وأن هذا القاضي إنما أخذ الهدية لكي يحكم بالباطل، فلذلك قالت الرواية حرام وسحت. هذا توجيه، فتبقى الرواية ظاهرة في الحرمة. أو نوجهها بوجه آخر فنقول الرواية لا دلالة فيها على الحرمة لأن السحت قد يستعمل في الكراهة، لكن إنما قالت بأن قبول الهدية لا، هذا في ثالثة، يعني لأنه قد توجه الرواية. كيف نوجهها بالحرمة؟ صار وجهناها الآن، حملناها على القاضي إذا أخذ الهدية لأجل أن يحكم بالباطل، وقد نحملها على الكراهة ونوجهها على الكراهة لأنها لا ترد في الرشوة في الهدية، فنقول إنما كره على القاضي أخذ الهدية ليتحاشى الرشوة، لأنه إذا اليوم قبل الهدية باشر نفسه تميل إلى الرشوة والرشوة جزمة حرام. إذن فالرواية بحاجة للتوجيه، لأن نعم فبالتالي لا تدل. إذا إن قبلنا بدلالتها على الحرمة فهو المطلوب، إن قلنا بالكراهة فعندنا أدلة أخرى سبقت أربعة دالة، لكن الأعلام وقفوا في حيرة أمام هذه الرواية، قال لابد من توجيه، إما نحمل على الحرمة لكنها واردة في القاضي ليس بإطلاق، أو نقول حتى لو كانت في القاضي لكن الهدية لو قلنا ليست حراما على القاضي نحملها على الكراهة، وأن الأفضل للقاضي أن يتجنب عن الهدية. ولذلك جاء الأشعث بن قيس وأهدى أمير المؤمنين هدية، وأعجب من ذلك طارق طرقنا بملفوفة عجنت بشنعتها كأنما عجنت بريق حية أو قيئها، فقلت له أهدية، فقلت له أهدية أم صلة أم زكاة ذلك محرم علينا أهل البيت، قال لا هذا ولا هذا، فقلت هبلت كالهبول. أعنديني جئتني لتخدعني، جاي تخدعني أو اختبر أم ذو جنة؟ والله إلى أن يقول لو أعطيت الأقاليم السبع إلى آخر، فحتى الهدية كان يتشدد فيها أمير المؤمنين لا يقبل بالهدية. والي عثمان بن حنيف والي البصرة لما دعي إلى مأدبة دعاه بعض أهل البصرة أقام عليه الدنيا، كيف تقبل بالمأدبة هذه وعائلهم مجفون وغنيهم مدعو، يدعون الأغنياء ويجفون الفقراء وتجيب الدعوة أنا جعلتك واليا في البصرة؟ هكذا حقيقي. على كل حال يا مولاي تم الكلام ولله الحمد والمنة في النقطة الرابعة وهي حرمة هدية على القاضي، جيد. والمصنف لم يناقش إلا أن جناب السيد الخوئي قدس سره قال بأنه يجوز للقاضي قبول الهدية ولا غير في ذلك ولا محذور أن يقبل بالهدية، ولم يدل دليل على حرمة الهدية للقاضي. نعم كيف؟ ما ناقشنا لأنه واضح المناقشة، أولا ضعيفة السند، ثانيا مع وجود هذه التوجيهات المذكورة تصير مجملة أو لا أقل لا تدل على الحرمة، إلا أنه قلنا السيد الخوئي لم يقبل بهذه الأدلة ولا غيرها، وقال بأنه إذا كان الباذل للهدية قاصدا الحكم بالباطل تحرم على الباذل الذي بذل هو الذي تحرم عليه، أما الآخذ وهو القاضي هو ذاك اللي أهدى أراد الحكم بالباطل فنقول يحرم عليه الإهداء لكن يجوز للقاضي القبول ولا يحرم عليه، ولا دليل على الحرمة. ولو شككنا أجرينا الأصل اللفظي والعملي، اللفظي هو العمومات والعملي البراءة، وما أفاده جنابه بهذا المقدار في محل صادر عن أهله، إذ لا تدل هذه الأدلة على حرمة قبول الهدية. قال وأما الهدية وهي ما يبذله الباذل على وجه الهبة، ما الفرق بين الهبة والهدية؟ نفس الشيء، ها؟ يفرقون بين الهبة والهدية، دير بالك قاتي، فرق بين الهبة والهدية، الهبة عنوان أوسع أشمل، ولذلك يقولون الله يهب لكن لا يهدي، لأنه الله ما يريد يتودد لك ولا لغيرك، أما يهب فهب لي وليا من لدنك يرثني ويرث من آل يعقوب، إذا من الله مثلا أو من الرئيس مثلا أو من العالي يقال هذه هبة، أما إذا من الداني المسكين المستكين يقال هدية. لذلك يقول وهي ما يبذله على وجه الهبة ليورث المودة الموجبة للحكم له حقا كان هذا الحكم أو باطلا. وإن لم يقصد المبذول له الحكم إلا بالحق، يعني القاضي ما قصد إلا الحكم بالحق، وإلا لو قصد الحكم بالباطل صارت رشوة. يعني ما أنا من باب التوضيح، هم يقولون الهبة تكون لتوريث المحبة عادة، بخلاف الهدية تكون لتوريث المحبة عادة، أما الهبة لا، لا بشرط، قد تكون لتوريث المحبة قد لا تكون لتوريث المحبة. ولذلك يقولون الله سبحانه وتعالى لا يقال أهدى إنما يقال وهب. حتى لو تلاحظ القرآن ما يعطيه الله للعباد يقال هبة وليس هدية. على كل حال إن قبلت ما قبلت على راحتك، يعني مو في زحمة، يعني الهبة هي فرق حرف حرفين. طيب مشكلة آخر الوقت على كل حال. وأما الهدية وهي ما يبذله على وجه الهبة ليورث المودة الموجبة للحكم له حقا كان أو باطلا، وإن لم يقصد المبذول له الحكم إلا بالحق إذا عرف ولو من القرائن، وإذا عرف ولو من القرائن أن الأول يعني الباذل قصد الحكم له على كل تقدير، لكن المبذول له وهو القاضي ما قصد إلا الحكم إلا بالحق، وإلا لو قصد بالباطل صارت رشوة. فيكون الفرق بينها بين الهدية والرشوة أن الرشوة تبذل لأجل الحكم، والهدية تبذل لإراث الحب المحرك له على الحكم على وفق مطلبه، فالظاهر حرمتها لأنها رشوة أو بحكمها لأنها رشوة، هذا الدليل الأول تتندرج ضمن رواية عمار، أو بحكمها بتنقيح المناط، هذا الدليل الثاني، وعليه جيد جدا، هذا الدليل الثالث، يعني عليه بناء على تنقيح المناط يحمل ما تقدم من قول أمير المؤمنين عليه السلام وإن أخذ يعني الوالي هدية كان غلولا. فنقول بتنقيح المناط بما أن الرواية واردة في الوالي نعممها إلى الحاكم القاضي، يعني لتنقيح المناط، لأن المناط على إبطال الحقوق وإلى آخره. أربعة، وما ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله من أن هدايا العمال غلول، وفي خبر آخر أن هدايا العمال سحت. دليل الخامس، وعن عيون الأخبار عن مولانا أبي الحسن الرضا عليه السلام عن أمير المؤمنين في تفسير قوله تعالى أتكالون للسحت، قال هو الرجل يقضي لأخيه حاجته ثم يقبل هديته. إن قلت كيف الهدية إذا قبلت يكون ذلك أكلا للمال بالسحت والحرام؟ وللرواية توجيهات، لابد وجه، تكون الرواية على بعضها محمولة على ظاهرها من التحريم، هذا إذا قلنا الهدية للقاضي ولأجل أن يحكم بالباطل مثلا، وعلى بعضها محمولة على المبالغة في رجحان التجنب عن قبول الهدايا من أهل الحاجة، لأنه لو قبل اليوم الهدية باكر الرشوة وباكر أعظم وأعظم لئلا يقع في الرشوة يوما. إذن اتضح الآن لديكم، هل قبول الهدية للقاضي أو الهدية للقاضي حرام أم لا؟ المصنف نعم، غير لا. هل في فرق بين قبول الهدية قبل الحكم والقضاء وقبول الهدية بعد الحكم والقضاء؟ سؤال جناب الشيخ. لا فرق. على رأي المصنف نعم، على رأي المصنف يحرم مطلقا، على رأي من يقول بالجواز يجوز مطلقا. واضح. الخامسة، النقطة الخامسة، وهي ما هو حكم الرشوة في غير الحكم؟ يعني لو رشى الراشي الوالي أو غير الوالي لكن الرشوة لا ربط لها بالحكم، كان رشاه ليصلح أمره عند الأمير، قال سأعطيك مالا لكي تجعلني أدخل على الأمير وأجلس بين يديه ويكون لي جاه ومنصب ومكان، بعض الناس عبيد الدنيا يأنسون بالجلوس مع السلاطين. على كل حال، فهل تجوز هذه الرشوة؟ هي رشوة ليست في الحكم، رشوة في شيء آخر، وهذا ينطبق على كل المسائل. يعني لو رشى شخص آخر لكي يوظفه في هذه الشركة، هذا أيضا رشوة، يقضي له معاملة، قال أعطيك مالا لكن تمم لي هذه المعاملة، هذه رشوة لكن ليست رشوة في الحكم. هل هي جائزة أم ليست جائزة؟ أو أعطيك مالا لكي أدرس في هذه الجامعة، رشاح، أو لكي أشتغل في هذه الشركة مثلا، كما هو الموجود الآن كثيرا ما يقع. فيا موالين الأعزاء، يقول جناب المصنف رحمه الله، توجد صور ثلاث للمسألة. الصورة الأولى أن تكون الرشوة منحصرة على الأمر المحرم فقط وفقط، يعني الذي بدل الرشوة للمرتشي قال أعطيك هذا المال بشرط أنك توظفني في قسم الربا من البنك، في القسم الربوي في هذا البنك، فإذا بعد ما في شغل إلا حرام، واضح. فالرشوة انحصرت في الأمر المحرم، هذه صورة. الصورة الثانية أن تقع الرشوة بإزاء العمل المشترك بين الحرام والحلال، كما لو بدل الراشي المال للمرتشي لأن
لا المشترك
هذا البلد الأمين. ما شاء الله جاءت اليوم. يعني كان يشتغل في بنك لكن قابل هذا العمل لأن يكون في الحلال، كان يكون حارسا للبنك فقط وليس له شأن في المعاملات الربوية، وقابل أن يكون في الحرام كما لو كان في القسم الربوي من هذا البنك، إذن عمل مشترك. الصورة الثالثة أن تكون الرشوة منحصرة في الأمر الحلال المباح ولا ربط لها بالحرام أو بالمشترك، كما مثل المصنف لو أعطيت شخصا مالا رشوة لكي يخرج عن هذا المكان، قلت أعطيك مال رشوة لكي ماذا؟ تتحرك عن منزلك وتقوم عن مكانك مثلا، هذا أمر مباح التحرك عن مكانه، فأعطيته رشوة بهذا الشأن. إذن فصور ثلاث يبحثها المصنف تباعا إن شاء الله تعالى تأتيك في الدرس القابل، والحمد لله رب العالمين.